إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الدورة الصيفية الشرعية والتي تقام في هذا الجامع منذ عدة عقود، يأمها طلاب العلم ممن يسر الله لهم حضورها من الرجال والنساء، وكذلك يعم نفعها حتى من لم يحضر إلى مقرها، وهذا من فضل الله جل وعلا على المسلمين، إذ من عليهم بهذه الوسائل التي سهلت الأمور وقربت البعيد ويسرت الأسباب، ونفع الله بها لمن أراد النفع. فنحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها نعمة التوحيد والسنة ونعمة الإيمان والسلامة من البدع والمحدثات، وهذا من أقوى أسبابه السعي في تحصيل العلم من مصادره على أيدي من يسر الله لهم السلامة من لوثة الفكر الضال، ولا غنى لهم عن سؤال الله جل وعلا أن يثبتهم على ذلك، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه حتى يفارق هذه الحياة. ومما يسر لنا التحدث إليكم فيه أبواب من أبواب الفقه ومن منظومة السبل السوية للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله لبيان السنن المروية، وهي في أبواب العلم في العقيدة والعبادة والمعاملات والسلوك والأخلاق. فنحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا هذا الوقت واللقاء، والباب الذي سنبدأ به درسنا في هذه الليلة هو باب الصلاة على الميت. ولا شك أن للمسلم حقوق في حياته وبعد مماته، ومن حقه إذا مرض أن يعاد، وإذا مات أن يهيأ بالنسبة للحاضرات للدورة للعلم في هذا المسجد، ينبغي لمن لا يمكنها الدخول لعذر شرعي أن تجلس إن استطاعت بباب المسجد، لأنه إن تيسر لها أن تتابع من المنزل فبها ونعمت، وإن لم يتيسر واستطاعت أن تجلس بباب المسجد فكذلك، وإن اضطرت إلى الدخول في المسجد فلتتوضأ وتجلس يعني في أقرب مكان إلى الباب، ولا سيما إذا لم يكن عندها استطاع أن تعود إلى المنزل. واتقوا الله ما استطعتم. فأقول من حقوق المسلم على المسلمين في حال مرضه وموته أن يعاد إذا مرض، وأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويشيع ويوارى جثمانه في قبره. هذه من الحقوق وهي فرض كفاية، إذا قام بها طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. هذه الأعمال كلها من فروض الكفاية التي يكفي القيام بها بعض المسلمين. ونبدأ بالنظم. نعم.
أحسن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الصلاة على الميت. قد ثبتت بالنص والإجماع دون تردد ولا نزاع، وموقف الإمام فيما نقلا حذاء رأس حيث كان رجلا.
قوله قد ثبت، قد ثبتت بالنص والإجماع يعني صلاة الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك دون تردد في المشروعية ولا نزاع في ذلك ممن يعتبر نزاعهم، وموقف الإمام
وموقف الإمام فيما نقل حذاء رأس حيث كان رجلا.
نعم، الإمام في الصلاة على الجنازة إن كان الميت ذكرا فيقف عند رأسه، وإن كانت أنثى فعند وسطها، وإذا اجتمع رجال ونساء قدم الرجل مما يلي الإمام، وتجعل المرأة يجعل رأس الرجل مع وسط المرأة، وتكون المرأة مما يلي القبلة. وإذا اجتمع أيضا معهم أطفال فيقدم الذكور بعد الكبير من الرجال، وتكون الرؤوس للرجال إزاء بعض، وكذلك النساء إذا كنا معهن نساء أو صغار أو كبار تجعل الكبيرة بعد الكبيرة، والصغيرة كذلك بعد الكبيرة، ويكون يعني الموضع من البدن أن تكون المرأة يكون وسط المرأة مع رأس الرجل. فهذا الذي يسن في موقف الإمام من الجنازة. نعم.
قال رحمه الله: والوسط من أنثى وحيث اجتمعا، فالرجل أوليه الإمام موضعا،
يعني يكون قريبا من الإمام، الرجل يكون أقرب إلى الإمام. نعم.
وكبرا بالافتتاح أربعا نصا وقد قيل عليه أجمعا.
التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى فعله إليه وعمل الأمة على ذلك. وإن ورد يعني في بعض الحالات أن زيد على أربع، فقد يكون لفضل الميت أو لسبقه، ولكن الأمر الذي انتهى إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إجماع الأمة عليه الأربع، أربع تكبيرات. قال وكبرا بالافتتاح أربعا، يعني بتكبيرة الافتتاح، لأن التكبيرة الثانية يقرأ بعدها الفاتحة، والتكبيرة الثالثة يدعو بعدها للأحياء والأموات، والتكبيرة الرابعة يسلم بعدها. وقد ذكر شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله أركانا للصلاة على الميت استنبطها من أقوال الفقهاء. قال النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، فينوي المصلي هذه الصلاة على الميت. ثانيا القيام مع القدرة، وهو واجب في جميع الصلاة المفروضة، ومنها صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية. ثالثا التكبيرات الأربع التي كانت آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خامسا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا التسليم، سواء كان تسليمتين كالصلاة المفروضة والنافلة أو تسليمة واحدة على خلاف في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيها اقرأ أم الكتاب أولا وما تليها صل بعدها على.
نعم. فيها اقرأ، فيها اقرأ أم الكتاب أولا، يعني في التكبيرات وهي بعد التكبيرة الأولى، فالإشارة يرجع إلى في قوله وكبرا بالافتتاح، ويقرأ بعدها الفاتحة. قال وما تليها صل بعدها على، يعني التكبيرة الثالثة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما تليها صل بعدها على محمد وثالثا فادعوا لمن مات بما سطر في كتب السنن.
نعم، يعني بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثالثا، يعني التكبيرة الثالثة، فادعوا لمن مات بما سطر في كتب السنن، يعني أن يدعو بالدعاء المأثور. وقد جاء فيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ف ثم يدعو للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجوارا خيرا من جواره. هذا المأثور في الدعاء. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكبرا رابعة وسلمي كغيرها من الصلاة فاعلمي.
يعني إشارة إلى أن التسليم من صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات الأخرى، فرائض والنوافل، وأنها تسليمتين، فيكون التسليم من صلاة الجنازة تسليمتين. نعم.
وقد روي خمس وفوقها وفي ذلك خلف قيل آخر النفي.
قوله وقد روي خمس يعني خمس تكبيرات وفوق الخمس، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسعا، ولكن انتهى الأمر إلى أربع. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: قيل آخرا نفي، يعني الزيادة على الأربع. نعم.
قال رحمه الله: وجاز إن في مسجد قد فعلت كما له صديقة قد نقلت.
وجاز يعني الصلاة على الميت في المسجد. وجاز إن في مسجد قد فعلت كما له صديقة قد نقلت. وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلي أيضا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، فلا يمنع من الصلاة على الميت في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكثرة الجمع عليه أفضل وصفهم ثلاثة قد نقلوا.
تكثير الجمع على الميت قد يكون هذا بالأخبار، بإخبار الناس بموت الميت حتى تكثر عليه الجماعة، لأن تكثير الجماعة على الميت له معنى، وهو كثرة المصلين عليه حتى يشفع له، لما جاء في الحديث: من صلى عليه أمة من المسلمين يشفعون له إلا شفعوا فيه، أو كما جاء في الحديث. فينبغي تكثير المصلين على الميت، لأنه بحاجة إلى الدعاء وبحاجة إلى الشفاعة له عند الله جل وعلا، فهو بحاجة إلى دعاء إخوانه المسلمين الأحياء. قال: وصفهم ثلاثة قد نقلوا، يعني يسن أن يجعل المصلون على الميت ثلاثة صفوف، وإن كانوا أقل من كمال الصف، فيوزعون إلى صفوف ثلاثة. وصحت الصلاة
وصحت الصلاة مطلقا على قبر وغائب كما قد نقلا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر، لما جاء في ذلك أن امرأة كانت تقوم المسجد فماتت من الليل، فكره الصحابة رضي الله عنهم أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها ودفنوها. فلما أخبر قال: هلا آذنتموني؟ فذهب وصلى على قبرها بعد دفنها، وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع. ولم يحد في الصلاة على القبر حدا، يجوز بعد أسبوع، بعد عشرة أيام، بعد شهر، لكن إذا تطاول الوقت فلا ينبغي إحداث شيء بدون سبب جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقل على الشهيد لا يصلى، نصا مصرحا عليه دلا.
مقصود بالشهيد شهيد المعركة بين المسلمين والكفار، وأنه يدفن في دمه وفي ثيابه. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، لكن الشهداء غير الشهيد المعركة تجري عليهم أحكام الجنائز من التغسيل والتكفين والصلاة عليهم. نرجو الهدوء يا جماعة، يعني قد يكون الإنسان محتاج إلى الكلام لكن بذلك يشغل نفسه ويشغل من حوله، وإذا غفل الإنسان عن المذاكرة في الدرس وانتهى يخرج منه كأنه لم يحضره. ولماذا يحضر إلى الدرس؟ ليسمع. والقلب لا يمكن أن يفهم بدون أن يتبع السمع، للعلاقة القوية بين السمع والقلب، فهو البريد إلى القلب، فإن أصغى القلب لما يسمع الأذن وعى ذلك واستفاد منه. وكلنا أتينا للاستفادة من بعضنا، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ما جئنا من أجله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسقط بعد النفخ ما استهلا، خلف عليه هل يصلى أم لا، إذ فيه بالإطلاق نص وردا، والثاني باستهلاله مقيدا.
قال: والسقط وهو الذي يموت قبل كمال حمله، فإن مات بعد نفخ الروح فيه جرت عليه أحكام الكبير من التسمية والتغسيل والتكفين والصلاة عليه، ويدعى لوالديه. ولهذا قال رحمه الله: والسقط بعد النفخ ما استهل، يعني إذا استهل صارخا قال خلف، خلف عليه هل يصلى أم لا؟ يعني هل يصلى عليه إذا لم يستهل صارخا؟ إذ فيه بالإطلاق نص وردا، والثاني باستهلاله مقيدا. الحاصل أنه يصلى على السقط إذا نفخ فيه الروح، بل يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه. نعم.
قال رحمه الله: وغال ومن لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، لكنه على الغلول
قتل. وغال ومن لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، لكنه نعم،
لكنه على الغلول قد أمر بأن يصلي الصحب ذا نص الخبر.
والثاني لم يأمر،
والثاني لم يأمر ولم ينه، فلا مانع في الصلاة من أن تفعلا.
هذه الأبيات الثلاثة في حكم صنفين من الموتى، وهو الغال، والمراد به الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمها. والغلول كبيرة من الكبائر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فنزل منزلا وجاء غلام له ينزل رحله، فأصابه سهم غرب فقتله، فقال من حوله من الصحابة هنيئا له الجنة، لأنه قتل في الغزو وقتل ظلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا. فذهب الصحابة وجاء كل واحد منهم بما عنده حتى الشراك للنعل، فكان يقول شراك من نار وشراكان من نار. فيدل ذلك على أن الغلول كبيرة من الكبائر، فمن مات وهو غال فهل يصلى عليه أم لا؟ يقول رحمه الله: وغال ومن لنفسه قتل، الذي يقتل نفسه بأي وسيلة من الوسائل، هل يصلى عليه؟ قال: عليهم الرسول ردعا لم يصل، يعني ردعا لمن يعلم عن حالهم. وترك صلاة ولي الأمر والعلماء وأهل الفضل وأهل الولايات، ترك صلاتهم على هؤلاء فيه إنذار لمن بعدهم، لكن فيه فرق بين الغال وبين القاتل لنفسه، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: لكنه على الغلول قد أمر بأن يصلي الصحب ذا نص الخبر. قال: صلوا على صاحبكم، والثاني يعني القاتل لنفسه لم يأمر ولم ينه، فلا مانع في الصلاة من أن تفعلا. فالغال وقاتل نفسه أنه لا يصلى عليهما ذو الفضل والعلم والفتوى والصلاح والولايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الغال: صلوا على صاحبكم. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وهو أمر يجب امتثاله، فيصلى على كل مسلم ومسلمة ما لم يموتوا على عمل يخرجهم من دائرة الإسلام. فالقتل للنفس كبيرة من الكبائر، سواء قتل نفسه أو غيره، فيصلي عليه عموم المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كيفية حمل الجنازة وتشييعها. لحامل يسن أخذه مع كل جوانب السرير أجمعا.
هذا البيت يدل على فضل المشاركة في حمل الجنازة إلى القبر، فجاء في ذلك في بيانه، قال شيخنا رحمه الله في شرحه على هذه الأبيات، قال: أولا يحمل المشيع فيأخذ بطرف النعش الأول الأيسر، يعني الأيسر من النعش الأول منهما، ليكون على كتف المشيع الأيمن، ثم بعده الطرف الذي بعده الأيسر، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر يمين النعش فيأخذ بالطرف الأول ليكون على كتفه الأيسر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الطرف الذي بعده، فيحمل بجميع الجوانب جوانب النعش ليكسب الفضل في هذا. قال: ويشرع الإسراع
في السير بها بدون رمل ولمن شيعها.
ويشرع الإسراع بالحمل بالسير بها، يعني في حمل الجنازة، للحديث: إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم. لكن الإسراع لا يكون يعني بالقدر الذي يكون فيه الحق الضرر بالميت، حتى لا يضطرب على النعش فيسقط أو يحصل له شيء، فيكون الإسراع في المشي لا في الرال. نعم.
قال رحمه الله: ويشرع الإسراع في السير بها بدون رمل ولمن شيعها. المشي منها حيث شاء والخلف فيه لفظ لجاء عن علماء السلف.
هذه المسألة في قوله ولمن شيعها المشي منها حيث شاء، هذه يعني حالة للمشيع أن يمشي من الجنازة أمامها أو خلفها، وعن اليمين أو عن الشمال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون على أمام الميت، لأنه من باب الشفاعة له، والشافع لا بد أن يسبق المشفوع له، فإن تيسر ذلك، وإلا كما قال الناظم رحمه الله تعالى حيث شاء، أي حيث تيسر له إذا أمكنه يعني أن يمشي أمام الجنازة فهذا وارد، وإن لم يمكنه مشى في أي مكان كان. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الركوب للمشيع والنار والنوح به لا تتبعي.
الركوب يعني في حال الذهاب إلى القبر يكره، ويشرع المشي، لكن إن شق على المشيع واحتاج إلى الركوب فلا مانع من ذلك، لا سيما إذا كان المقبرة بعيدة أو كانت في حر شديد أو في برد شديد، فلا مانع إذا احتاج المشيع إلى الركوب. قال: ويكره الركوب للمشيع والنار والنوح به لا تتبعي، يعني يحرم أن يسحب الجنازة نياحة أو نار، فهذا مما يحرم فعله، إلا إذا كان يحتاج إلى سراج لأن تكون الوفاة ليلا واحتاج الناس إلى الإضاءة في داخل القبر لتهيئة الميت، هذا للحاجة يجوز، أما لغير الحاجة فلا يجوز. وأما النياحة فهي محرمة، وهي رفع الصوت بالبكاء وذكر محاسن الميت، لا يجوز لا في التشييع ولا في أي وقت من أوقات المصيبة على أهل الميت. قال: وكل من كان
لها مشيعا ليس له الجلوس حتى توضعا.
جاء في معنى هذا البيت أن المشيع إذا شيع الجنازة ووصل إلى المقبرة فإنه لا ينبغي له أن يجلس حتى توضع الجنازة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني ابقوا على قيامكم. فمن تبعها لا يقعد حتى توضع، أخرجه البخاري. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد، فكان آخر الفعل منه صلى الله عليه وسلم عدم القيام للجنازة. ولهذا اختلف العلماء في ذلك، هل يبقى الأمر على بابه أو أنه يكون مستحبا والجلوس يكون جائزا، وهذا أخذ الأئمة الثلاثة الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي أن القيامة كان في بداية الأمر ثم نسخ. نعم.
قال رحمه الله: والأمر بالقيام خلف نقلا فيه فقيل محكم وقيل لا.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب كيفية دفن الميت. في الحفر جاء الأمر بالإعماق والضرح واللحد بالاتفاق.
الإعماق هو يعني تعميق الحفرة للميت حتى يوارى بدنه ويؤمن عليه من السباع، وجاء إلى عمق القامة، قامة الرجل المتوسط. قال: والضرح واللحد بالاتفاق، يعني جاز الضرح وهو الشق في وسط القبر، تكون يعني كاللحد في وسط القبر، ثم يوضع الميت فيها كأنه في اللحد، ثم ينصب عليه اللبن ثم يدفن، هذا هو الضرح. واللحد هو الحفر تحت زاوية حرف القبر مما يلي القبلة، يكون هذا هو اللحد وهو الأفضل من الشق أو الضرح. ولهذا لحد للرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاهما جاز،
كلاهما جاز، وأن الثاني فضله من جاء بالقرآن،
يعني جاز الضرح وجاز اللحد، وفضل اللحد على الضرح. نعم.
قال رحمه الله: ومع رجلي قبره فأدخلا وضع لجنب أيمن مستقبلا.
ومع رجلي قبره فأدخلا، يعني من جهة رجلي الميت يدخل الميت، فيقدم رأسه من جهة يعني الرجلين ليكون الرأس في يعني الجهة المعاكسة للرجلين. وضع لجنب أيمن مستقبلا، يعني يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبلا به القبلة. هذه كلها من السنن، من السنن التي ينبغي فعلها للميت، إدخاله من قبل رجليه ووضعه على شقه الأيمن ونصب اللبن على اللحد، وعدم رفع القبر كما جاء في الأبيات الآتية. نعم.
والنصب للبن على اللحد شرع، ورفع قبر فوق شبر قد منع.
قال والنصب للبن والنصب للبن على اللحد شرع، ورفع قبر فوق شبر قد منع، يعني وضع اللبن وهو الطين الصلب، اللبن من الطين الصلب يوضع على اللحد ليمنع التراب والأشياء أن تصل إلى الميت. واللبن هذا قد يستعمل من الطين ويكون مخلوطا بشيء من النبات يقوي مادة الطين حتى يكون يعني صلبا تحمل التراب. قال ورفع قبر فوق شبر قد منع، لا يجوز رفع القبر فوق شبر لأنه مما يكون وسيلة إلى اعتقاد ارتفاع القبر في المدفون بأنه له شأن. والخلف
في تجليل قبر بالكساء لكل ميت أو يخص بالنساء.
تجليل القبر هو ستره، ستر القبر أثناء الدفن بالكساء، هل يكون لجميع الجنائز ولا خاص بالنساء؟ الرجل يعني لا محذور في رؤية بدنه، لكن الذي يجب ستره عن الأنظار هو بدن المرأة، ولهذا شرع في الكفن الزيادة لها في عدد الكفن، قطع الكفن، إزار وقميص وخمار ولفافتين، هذه تكون يعني تغطي بدن المرأة. إذا أنزلت في القبر يشرع أن يوضع على القبر كساء يسترها عن الآخرين. قال: والخلف في تجليل قبر بالكساء لكل ميت أو يخص بالنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسطح والتسنيم مأثور وفي أيهما الأفضل خلف السلف؟
السطح والتسنيم أن يكون القبر مسطحا يعني مستويا غير أنه مرتفع عن مستوى الأرض بمقدار شبر لكنه لم يكن مسنما، هذا هو السطح. والتسنيم أن يكون وسط القبر مرتفعا يعني مرتفعا يعني مقدار الشبر يكون في وسط القبر، فهذا هو التسنيم للقبر، ولعله يكون أدعى لعدم اختفاء القبر أو امتهانه بالمرور عليه أو نحو ذلك مما يكون في عدم التسنيم. قال: والسطح والتسنيم مأثور وفي أيهما الأفضل خلف السلف؟ هل الأفضل التسنيم أو السطح؟ لا شك أن التسنيم أفضل لإظهاره وعدم امتهانه، كما رؤيا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الدورة الصيفية الشرعية والتي تقام في هذا الجامع منذ عدة عقود يؤمها طلاب العلم ممن يسر الله لهم حضورها من الرجال والنساء وكذلك يعم نفعها حتى من لم يحضر إلى مقرها، وهذا من فضل الله جل وعلا على المسلمين إذ من عليهم بهذه الوسائل التي سهلت الأمور وقربت البعيد ويسرت الأسباب ونفع الله بها لمن أراد النفع، فنحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها نعمة التوحيد والسنة ونعمة الإيمان والسلامة من البدع والمحدثات، وهذا من أقوى أسبابه السعي في تحصيل العلم من مصادره على أيدي من يسر الله لهم السلامة من لوثة الفكر الضال، ولا غنى لهم عن سؤال الله جل وعلا أن يثبتهم على ذلك، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه حتى يفارق هذه الحياة. ومما يسر لنا التحدث إليكم فيه أبواب من أبواب الفقه ومن منظومة السبل السوية للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله لبيان السنن المروية، وهي في أبواب العلم في العقيدة والعبادة والمعاملات والسلوك والأخلاق. فنحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا هذا الوقت واللقاء، والباب الذي سنبدأ به درسنا في هذه الليلة هو باب الصلاة على الميت. ولا شك أن للمسلم حقوق في حياته وبعد مماته، ومن حقه إذا مرض أن يعاد، وإذا مات أن يهيأ بالنسبة للحاضرات للدورة للعلم في هذا المسجد. ينبغي لمن لا يمكنها الدخول لعذر شرعي أن تجلس إن استطاعت بباب المسجد، لأنه إن تيسر لها أن تتابع من المنزل فبها ونعمت، وإن لم يتيسر واستطاعت أن تجلس بباب المسجد فكذلك، وإن اضطرت إلى الدخول في المسجد فلتتوضأ وتجلس يعني في أقرب مكان إلى الباب، ولا سيما إذا لم يكن عندها استطاع أن تعود إلى المنزل. واتقوا الله ما استطعتم. فأقول من حقوق المسلم على المسلمين في حال مرضه وموته أن يعاد إذا مرض، وأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويشيع ويوارى جثمانه في قبره. هذه من الحقوق وهي فرض كفاية، إذا قام بها طائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقي. هذه الأعمال كلها من فروض الكفاية التي يكفي القيام بها بعض المسلمين. ونبدأ بالنظم. نعم.
أحسن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الصلاة على الميت. قد ثبتت بالنص والإجماع دون تردد ولا نزاع، وموقف الإمام فيما نقلا حذاء رأس حيث كان رجلا.
قوله قد ثبت، قد ثبتت بالنص والإجماع يعني صلاة الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك دون تردد في المشروعية، ولا نزاع في ذلك ممن يعتبر نزاعهم. وموقف الإمام
فيما نقل حذاء رأس حيث كان رجلا.
نعم، الإمام في الصلاة على الجنازة إن كان الميت ذكرا فيقف عند رأسه، وإن كانت أنثى فعند وسطها، وإذا اجتمع رجال ونساء قدم الرجل مما يلي الإمام، وتجعل المرأة يجعل رأس الرجل مع وسط المرأة، وتكون المرأة مما يلي القبلة. وإذا اجتمع أيضا معهم أطفال فيقدم الذكور بعد الكبير من الرجال، وتكون الرؤوس للرجال إزاء بعض، وكذلك النساء إذا كنا معهن نساء أو صغار أو كبار تجعل الكبيرة بعد الكبيرة، والصغيرة كذلك بعد الكبيرة، ويكون يعني الموضع من البدن أن تكون المرأة يكون وسط المرأة مع رأس الرجل. فهذا الذي يسن في موقف الإمام من الجنازة. نعم.
قال رحمه الله: والوسط من أنثى وحيث اجتمعا، فالرجل أوله الإمام موضعا.
يعني يكون قريبا من الإمام، الرجل يكون أقرب إلى الإمام. نعم.
وكبرا بالافتتاح أربعا، نصا وقد قيل عليه أجمعا.
التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى فعله إليه وعمل الأمة على ذلك. وإن ورد يعني في بعض الحالات أن زيد على أربع، فقد يكون لفضل الميت أو لسبقه، ولكن الأمر الذي انتهى إليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إجماع الأمة عليه الأربع، أربع تكبيرات. قال: وكبرا بالافتتاح أربعا، يعني بتكبيرة الافتتاح، لأن التكبيرة الثانية يقرأ بعدها الفاتحة، والتكبيرة الثالثة يدعو بعدها للأحياء والأموات، والتكبيرة الرابعة يسلم بعدها. وقد ذكر شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله أركانا للصلاة على الميت استنبطها من أقوال الفقهاء. قال: النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فينوي المصلي هذه الصلاة على الميت. ثانيا: القيام مع القدرة، وهو واجب في جميع الصلاة المفروضة، ومنها صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية. ثالثا: التكبيرات الأربع التي كانت آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا: قراءة الفاتحة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خامسا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا: التسليم، سواء كان تسليمتين كالصلاة المفروضة والنافلة أو تسليمة واحدة. على خلاف في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيها اقرأ أن أم الكتاب أولا وما تليها صل بعدها على.
نعم، فيها اقرأ، فيها اقرأ أن أم الكتاب أولا، يعني في التكبيرات وهي بعد التكبيرة الأولى، فالإشارة يرجع إلى في قوله وكبر بالافتتاح، فيقرأ بعدها الفاتحة. قال وما تليها صل بعدها على، يعني التكبيرة الثالثة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما تليها صل بعدها على محمد وثالثا فادعوا لمن مات بما سطر في كتب السنن.
نعم، يعني بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثالثا، يعني التكبيرة الثالثة، فادعوا لمن مات بما سطر في كتب السنن، يعني أن يدعو بالدعاء المأثور. وقد جاء فيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ثم يدعو للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجوارا خيرا من جواره. هذا المأثور في الدعاء، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكبرا رابعة وسلمي كغيرها من الصلاة فاعلمي،
يعني إشارة إلى أن التسليم من صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات الأخرى، فرائض والنوافل، وأنها تسليمتين، فيكون التسليم من صلاة الجنازة تسليمتين. نعم.
وقد روي خمس وفوقها وفي ذلك خلف قيل آخر النفي.
قوله وقد روي خمس، يعني خمس تكبيرات وفوق الخمس، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة تسعا، ولكن انتهى الأمر إلى أربع، ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى قيل آخرا نفي، يعني الزيادة على الأربع. نعم.
قال رحمه الله: وجاز إن في مسجد قد فعلت كما له صديقة قد نقلت.
وجاز يعني الصلاة على الميت في المسجد. وجاز إن في مسجد قد فعلت كما له صديقة قد نقلت. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلي أيضا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، فلا يمنع من الصلاة على الميت في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكثرة الجمع عليه أفضل، وصفهم ثلاثة قد نقلوا.
تكثير الجمع على الميت قد يكون هذا بالأخبار، بإخبار الناس بموت الميت حتى تكثر عليه الجماعة، لأن تكثير الجماعة على الميت له معنى، وهو كثرة المصلين عليه حتى يشفع له، لما جاء في الحديث: من صلى عليه أمة من المسلمين يشفعون له إلا شفعوا فيه، أو كما جاء في الحديث. فينبغي تكثير المصلين على الميت، لأنه بحاجة إلى الدعاء وبحاجة إلى الشفاعة له عند الله جل وعلا، فهو بحاجة إلى دعاء إخوانه المسلمين الأحياء. قال: وصفهم ثلاثة قد نقلوا، يعني يسن أن يجعل المصلون على الميت ثلاثة صفوف، وإن كانوا أقل من كمال الصف، فيوزعون إلى صفوف ثلاثة. وصحت الصلاة،
وصحت الصلاة مطلقا على قبر وغائب كما قد نقلا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر، لما جاء في ذلك أن امرأة كانت تقوم المسجد فماتت من الليل، فكره الصحابة رضي الله عنهم أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها ودفنوها. فلما أخبر قال: هلا آذنتموني؟ فذهب وصلى على قبرها بعد دفنها، وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع. ولم يحد في الصلاة على القبر حدا، يجوز بعد أسبوع، بعد عشرة أيام، بعد شهر، لكن إذا تطاول الوقت فلا ينبغي إحداث شيء بدون سبب جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقل على الشهيد لا يصلى، نصا مصرحا عليه دلا.
مقصود بالشهيد شهيد المعركة بين المسلمين والكفار، وأنه يدفن في دمه وفي ثيابه. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، لكن الشهداء غير شهيد المعركة تجري عليهم أحكام الجنائز من التغسيل والتكفين والصلاة عليهم. نرجو الهدوء يا جماعة، يعني قد يكون الإنسان محتاج إلى الكلام، لكن بذلك يشغل نفسه ويشغل من حوله. وإذا غفل الإنسان عن المذاكرة في الدرس وانتهى يخرج منه كأنه لم يحضره. ولماذا يحضر إلى الدرس؟ ليسمع. والقلب لا يمكن أن يفهم بدون أن يتبع السمع، للعلاقة القوية بين السمع والقلب، فهو البريد إلى القلب. فإن أصغى القلب لما يسمع الأذن وعى ذلك واستفاد منه. وكلنا أتينا للاستفادة من بعضنا، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ما جئنا من أجله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسقط بعد النفخ ما استهلا خلف عليه هل يصلى أم لا، إذ فيه بالإطلاق نص وردا والثاني باستهلاله مقيدا.
قال: والسقط وهو الذي يموت قبل كمال حمله، فإن مات بعد نفخ الروح فيه جرت عليه أحكام الكبير من التسمية والتغسيل والتكفين والصلاة عليه ويدعى لوالديه. ولهذا قال رحمه الله: والسقط بعد النفخ ما استهل، يعني إذا استهل صارخا قال خلف، خلف عليه هل يصلى أم لا، يعني هل يصلى عليه إذا لم يستهل صارخا، إذ فيه بالإطلاق نص وردا والثاني باستهلاله مقيدا. الحاصل أنه يصلى على السقط إذا نفخ فيه الروح، بل يسمى ويعك عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه. نعم.
قال رحمه الله: وغال ومن لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، لكنه على الغلول
قتل. ومن لنفسه قتل عليهم الرسول ردعا لم يصل، لكنه نعم،
لكنه على الغلول قد أمر بأن يصلي الصحب ذا نص الخبر.
والثاني لم يأمر،
والثاني لم يأمر ولم ينه، فلا مانع في الصلاة من أن تفعلا.
هذه الأبيات الثلاثة في حكم صنفين من الموتى، وهو الغال والمراد به الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمها، والغلول كبيرة من الكبائر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فنزل منزلا وجاء غلام له ينزل رحله، فأصابه سهم غرب فقتله، فقال من حوله من الصحابة: هنيئا له الجنة، لأنه قتل في الغزو وقتل ظلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا. فذهب الصحابة وجاء كل واحد منهم بما عنده حتى الشراك النعل، فكان يقول: شراك من نار وشراكان من نار. فيدل ذلك على أن الغلول كبيرة من الكبائر، فمن مات وهو غال فهل يصلى عليه أم لا؟ يقول رحمه الله: وغال ومن لنفسه قتل، الذي يقتل نفسه بأي وسيلة من الوسائل، هل يصلى عليه؟ قال عليهم الرسول ردعا لم يصل، يعني ردعا لمن يعلم عن حالهم. وترك صلاة ولي الأمر والعلماء وأهل الفضل وأهل الولايات، ترك صلاتهم على هؤلاء فيه إنذار لمن بعدهم. لكن فيه فرق بين الغال وبين الكاتل لنفسه، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: لكنه على الغلول قد أمر بأن يصلي الصحب، ذا نص الخبر، قال صلوا على صاحبكم. والثاني يعني القاتل لنفسه لم يأمر ولم ينهى، فلا مانع في الصلاة من أن تفعل. فالغال وقاتل نفسه أنه لا يصلى عليهما ذو الفضل والعلم والفتوى والصلاح والولايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الغال: صلوا على صاحبكم. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: وهو أمر يجب امتثاله، فيصلى على كل مسلم ومسلمة ما لم يموتوا على عمل يخرجهم من دائرة الإسلام. فالقتل للنفس كبيرة من الكبائر، سواء قتل نفسه أو غيره، فيصلي عليه عموم المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب كيفية حمل الجنازة وتشييعها. لحامل يسن أخذه مع كل جوانب السرير أجمعا.
هذا البيت يدل على فضل المشاركة في حمل الجنازة إلى القبر، فجاء في ذلك في بيانه. قال شيخنا رحمه الله في شرحه على هذه الأبيات، قال: أولا يحمل المشيع فيأخذ بطرف النعش الأول الأيسر، يعني الأيسر من النعش الأول منهما، ليكون على كتف المشيع الأيمن، ثم بعده الطرف الذي بعده الأيسر، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر يمين النعش فيأخذ بالطرف الأول ليكون على كتفه الأيسر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الطرف الذي بعده، فيحمل بجميع الجوانب جوانب النعش ليكسب الفضل في هذا. قال: ويشرع الإسراع
في السير بها بدون رمل ولمن شيعها.
ويشرع الإسراع بالحمل بالسير بها، يعني في حمل الجنازة للحديث، إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم. لكن الإسراع لا يكون يعني بالقدر الذي يكون فيه الحق الضرر بالميت، حتى لا يضطرب على النعش فيسقط أو يحصل له شيء، فيكون الإسراع في المشي لا في الرال. نعم.
قال رحمه الله: ويشرع الإسراع في السير بها بدون رمل ولمن شيعها، المشي منها حيث شاء والخلف فيه، لفظ لجاء عن علماء السلف.
هذه المسألة في قوله ولمن شيعها المشي منها حيث شاء، هذه يعني حالة للمشيع أن يمشي من الجنازة أمامها أو خلفها وعلى اليمين عن الشمال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون على أمام الميت، لأنه من باب الشفاعة له، والشافع لا بد أن يسبق المشفوع له، فإن تيسر ذلك، وإلا كما قال الناظم رحمه الله تعالى حيث شاء، أي حيث تيسر له، إذا أمكنه يعني أن يمشي أمام الجنازة فهذا وارد، وإن لم يمكنه مشى في أي مكان كان. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الركوب للمشيع، والنار والنوح به لا تتبعي.
الركوب يعني في حال الذهاب إلى القبر يكره، ويشرع المشي، لكن إن شق على المشيع واحتاج إلى الركوب فلا مانع من ذلك، لا سيما إذا كان المقبرة بعيدة أو كانت في حر شديد أو في برد شديد، فلا مانع إذا احتاج المشيع إلى الركوب. قال: ويكره الركوب للمشيع، والنار والنوح به لا تتبعي، يعني يحرم أن يسحب الجنازة نياحة أو نار، فهذا مما يحرم فعله، إلا إذا كان يحتاج إلى سراج لأن تكون الوفاة ليلا، واحتاج الناس إلى الإضاءة في داخل القبر لتهيئة الميت، هذا للحاجة يجوز، أما لغير الحاجة فلا يجوز. وأما النياحة فهي محرمة، وهي رفع الصوت بالبكاء وذكر محاسن الميت، لا يجوز لا في التشييع ولا في أي وقت من أوقات المصيبة على أهل الميت. قال: وكل من كان
لها مشيعا ليس له الجلوس حتى توضعا.
جاء في معنى هذا البيت أن المشيع إذا شيع الجنازة ووصل إلى المقبرة فإنه لا ينبغي له أن يجلس حتى توضع الجنازة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني ابقوا على قيامكم. فمن تبعها لا يقعد حتى توضع، أخرجه البخاري. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد، فكان آخر الفعل منه صلى الله عليه وسلم عدم القيام للجنازة، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، هل يبقى الأمر على بابه أو أنه يكون مستحبا والجلوس يكون جائزا، وهذا أخذ الأئمة الثلاثة الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي أن القيامة كان في بداية الأمر ثم نسخ، نعم.
قال رحمه الله: والأمر بالقيام خلف نقلا فيه فقيل محكم وقيل لا.
نعم
تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب كيفية دفن الميت. في الحفر جاء الأمر بالإعماق والضرح واللحد بالاتفاق.
الإعماق هو يعني تعميق الحفرة للميت حتى يوارى بدنه ويؤمن عليه من السباع، وجاء إلى عمق القامة، قامة الرجل المتوسط. قال: والضرح واللحد بالاتفاق، يعني جاز الضرح وهو الشق في وسط القبر، تكون يعني كاللحد في وسط القبر، ثم يوضع الميت فيها كأنه في اللحد، ثم ينصب عليه اللبن ثم يدفن. هذا هو الضرح. واللحد هو الحفر تحت زاوية حرف القبر مما يلي القبلة، يكون هذا هو اللحد، وهو الأفضل من الشق أو الضرح. ولهذا لحد للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كلاهما جاز
وأن الثاني فضله من جاء بالقرآن،
يعني جاز الضرح وجاز اللحد، وفضل اللحد على الضرح. نعم.
قال رحمه الله: ومع رجلي قبره فأدخلا وضع لجنب أيمن مستقبلا.
ومع رجلي قبره فأدخلا، يعني من جهة رجلي الميت يدخل الميت، فيقدم رأسه من جهة يعني الرجلين، ليكون الرأس في يعني الجهة المعاكسة للرجلين. وضع لجنب أيمن مستقبلا، يعني يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبلا به القبلة. هذه كلها من السنن التي ينبغي فعلها للميت، إدخاله من قبل رجليه ووضعه على شقه الأيمن ونصب اللبن على اللحد وعدم رفع القبر كما جاء في الأبيات الآتية. نعم.
والنصب للبن على اللحد شرع، ورفع قبر فوق شبر قد منع.
قال: والنصب للبن والنصب للبن على اللحد شرع، ورفع قبر فوق شبر قد منع، يعني وضع اللبن وهو الطين الصلب، اللبن من الطين الصلب يوضع على اللحد ليمنع التراب والأشياء أن تصل إلى الميت. واللبن هذا قد يستعمل من الطين ويكون مخلوطا بشيء من النبات يقوي مادة الطين حتى يكون يعني صلبا تحمل التراب، قال ورفع قبر فوق شبر قد منع. لا يجوز رفع القبر فوق شبر لأنه مما يكون وسيلة إلى اعتقاد ارتفاع القبر في المدفون بأنه له شأن. والخلف
في تجليل قبر بالكساء لكل ميت أو يخص بالنساء.
تجليل القبر هو ستره، ستر القبر أثناء الدفن بالكساء، هل يكون لجميع المال الجنائز ولا خاص بالنساء؟ الرجل يعني لا محذور في رؤية بدنه، لكن الذي يجب ستره عن الأنظار هو بدن المرأة، ولهذا شرع في الكفن الزيادة لها في عدد الكفن، قطع الكفن، إزار وقميص وخمار ولفافتين، هذه تكون يعني تغطي بدن المرأة. إذا أنزلت في القبر يشرع أن يوضع على القبر كساء يسترها عن الآخرين. قال والخلف في تجليل قبر بالكساء لكل ميت أو يخص بالنساء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والسطح والتسنيم مأثور وفي أيهما الأفضل خلف السلف؟
السطح والتسنيم أن يكون القبر مسطحا يعني مستويا غير أنه مرتفع عن مستوى الأرض بمقدار شبر لكنه لم يكن مسنما، هذا هو السطح. والتسنيم أن يكون وسط القبر مرتفعا يعني مرتفعا يعني مقدار الشبر يكون في وسط القبر، فهذا هو التسنيم للقبر، ولعله يكون أدعى لعدم اختفاء القبر أو امتهانه بالمرور عليه أو نحو ذلك مما يكون في عدم التسنيم. قال والسطح والتسنيم مأثور وفي أيهما الأفضل خلف السلف؟ هل الأفضل التسنيم أو السطح؟ لا شك أن التسنيم أفضل لإظهاره وعدم امتهانه، كما رؤي قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.